الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أمرنا الله عز وجل بتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم ما فرضه الله عز وجل على عباده هي الصلوات المكتوبات التي فيها من الفضائل ما لا يعلمها إلا الله. إن عبادة الصلاة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى التي يتقرب بها الإنسان لربه جل وعلا، ويجد فيها من السكينة، ويجد فيها من الضراعة، ويجد فيها من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة التي جمع الله عز وجل فيها تلاوة القرآن والركوع والسجود والتضرع لله سبحانه والذكر والدعاء، كلها اجتمعت في هذه العبادة الجليلة، وهي الصلاة التي يقوم الإنسان فيها بين يدي الله جل وعلا يناجي ربه ويدعو ربه ويذكر ربه ويتلو القرآن ويسجد لربه ويركع لله جل وعلا ويخضع لله ويخشع لله ويتضرع لله ويستكين لله، كلها في هذه العبادة العظيمة التي قصر فيها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأول من يستفيد منها هو العبد، العبد يستفيد منها غاية الفائدة، يتقرب بها إلى الله جل وعلا في فرائضها ونوافلها، وهو يخشع بين يدي الله سبحانه ويتضرع لله جل وعلا ويستكين لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا من وفقه الله، هذه العبادة العظيمة التي افترض الله عز وجل واجباتها فوق سبع سماوات، فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. افترض الله عز وجل على هذه الأمة هذه الخمس الصلوات بعد أن كانت 50 صلاة، فطلب نبينا عليه الصلاة والسلام من ربه التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات، وأجرها بأجر 50 صلاة الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة العظيمة التي يجد العبد فيها الاستكانة، ويجد فيها التضرع لله سبحانه، ويجد فيها راحة القلب عند أن يصلي لله سبحانه ويقف بين يدي الله مناجيا لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. هي راحة لمن استكان لله وخشع لله عز وجل فيها، وأتم ركوعها وسجودها وأداها على ما أمره الله، يجد فيها من الطمأنينة ويجد فيها من الاستكانة والضراعة لله وراحة القلب وانشراح الصدر ما لا يعلمه إلا الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يكفر الله عز وجل بها ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أرأيتم لو أن أحدكم بباب بيته نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كنهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الصلوات 5 كفارة لك من الذنوب. روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله. يكفر الله بها الخطايا، يرفع الله بها الدرجات، يرفع الله عز وجل بذلك الدرجات. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. تجتمع هذه 3 الأمور في حق من يحافظ على الصلوات في الجماعات، يحافظ على الصلوات 5 حيث أمره الله، يحافظ على الصلوات 5 حيث أمره الله في المساجد، تجتمع فيه هذه الخصال 3 العظيمة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهنيئا يا من وفقك الله للمحافظة على الصلوات 5، للمحافظة على الصلاة فرضها ونفلها، فإن الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرفع بذلك الدرجات، ويعد الله لك في الجنة من الكرامات ما لا يعلمه إلا الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح. فماذا تتصور من النزل الذي يعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة؟ يعده الله سبحانه وتعالى لمن حافظ على الصلوات، لمن غدا إلى المساجد لإقامة الصلوات، فإنه نزل أعده الله، أعده الله. فهذه ضيافة المؤمن، ضيافة المصلي الذي يحافظ على الصلوات، يحافظ على ما أمره الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، راحة القلوب، راحة القلوب بهذه الصلوات عباد الله، راحة القلوب، رفعة الدرجات، رضوان الله، رضوان الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات التي فرط فيها كثير من الناس، فرط فيها كثير من الناس. راحة قلوبهم وانشراح صدورهم وطمأنينة نفوسهم إذا حافظوا على الصلوات الخمس. كم من أناس يشكون من ضيق الصدور، كم من أناس لا يجد راحة في عيشه، وسببه هو بعده عن الصلوات، بعده عن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، التي اختص الله بفرضيتها في أعلى سبع سماوات من سائر فرائض الدين، من سائر فرائض الدين. هذه الصلاة التي تكون حاجزا لك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ على الصلاة فصلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أداها على ما أمره الله، إذا أداها بخشوع وركوع وأداها كما أمره الله، فهي التي ستحجزه عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عباد الله يجد الإنسان فيها الخشوع والخضوع والتضرع، ومن أعظم ما يتضرع الإنسان لله أن يقوم إلى صلاته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر الأنبياء إذا نزل بهم الأمر فزعوا إلى الصلاة، فزعوا إلى الله، فزعوا إلى مناجاة الله، فزعوا إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلى الوقوف بين يدي الله تالين للقرآن متضرعين لله، يدعون الله ويذكرون الله راكعين ساجدين خاشعين لله سبحانه وتعالى، فينالون الفضائل العظيمة ويجد راحة النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه الأمر أو إذا نابه الأمر فزع إلى الصلاة، هكذا حال المسلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما بال كثير من الناس جعلوا الصلاة عقبة أمامهم لا يستطيعون أن يلجوها أو أن يرتفعوا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي والله فيها الخير له، هي فيها سكينته، فيها الخشوع، فيها الضراعة لله، فيها الرجوع إلى الله، فيها الركوع والسجود، فيها تلاوة القرآن، فيها الذكر والدعاء. فما بالك أيها المسلم قد استعظمت الصلاة وجعلتها عظمى مستعظمة أمامك، وما هي إلا من خطوات الشيطان ومن تثبيط الشيطان، من تثبيطك عن أعمال الخير، من أعمال الخير فرضها ونفلها، فما فيها من الأجور يعجز الإنسان أن يصف، ما فيها من الأجور العظيمة يعجز الإنسان أن يصف. فحذار حذار أيها المسلم أن تتكاسل عن هذه العبادة العظيمة، بل حافظ حتى على النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هي رفعة لله، رفعة لك عند الله جل وعلا. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم عن ثوبان وجاء عن غيره. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فيتقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة، يتنفل لله جل وعلا بعد أدائه لفرائض الدين، بعد أدائه للصلوات الخمس، يتقرب لله جل وعلا بركعتي الضحى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تجزئ من 360 صدقة. ركعتا الضحى أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تجزئ المسلم عن 360 صدقة. وهكذا أيضا يحافظ الإنسان على قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله بعد الفرائض قيام الليل، قيام الليل أحب الفريضة إلى الله، أحب الصلاة إلى الله جل وعلا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحافظ. ونحن في هذا الشهر المبارك, في هذا الشهر المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومقبلون على عشر أواخر, فيها ليلة, فيها ليلة القيام فيها والعبادة فيها خير, خير من 83 سنة. فليحرص المسلم على قيام هذه العشر, عشر من السنة كاملة تنال فيها من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فيصبر المسلم نفسه على قيام هذه العشر, وإن حصل فيها شيء من المشقة أو شيء من الاجتهاد فذلك في موازين الحسنات عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. إن القلب ليتحسر على كثير من الناس, تدخل عليهم العشر الأواخر وهم في غفلة في الأسواق, في غفلة أمام المعاصي والمسلسلات, في غفلة عن هذه الليلة المباركة التي العبادة فيها خير من 83 سنة, كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على العشر كلها, فإن ليلة القدر ليست مخصوصة في 7, بل تأتي في الليلة الأولى وتأتي في 3, أو قد تأتي في 5 أو في 7 أو 9. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ثم اعلم أيها المسلم, اعلم أيها المسلم أن من أعظم الأمور التي تجعل لك الأجور العظيمة في الصلاة أن تكون خاشعا لله عز وجل فيها. جاهد نفسك على الخشوع, احضر قلبك على الخشوع في الصلوات, احضر قلبك أيها المسلم على الخشوع في الصلوات, فإن الخشوع به تتم الأجور, تتم أجور الصلوات بحضور القلب والاجتهاد والمجاهدة على الخشوع لله سبحانه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين, إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا, ويخرون للأذقان يبكون. ويزيدهم خشوعا, ويزيدهم خشوعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي اليسر ومن حوي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما, قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها, إلا نصفها, ثلثها, ربعها, خمسها, سدسها, إلى أن قال: لم يكتب له إلا عشرها, لم يكتب له إلا العشر. وذلك بسبب عدم حضور القلب وبسبب عدم الخشوع في الصلوات. إن الإنسان إذا خاطبه أخوه أحضر له سمع وأنصت له, وأنصت له لا سيما في أمور الدنيا, ينصت له ويخشع لكلامه. وإذا وقف بين يدي الله جل وعلا حضرته الملاهي وحمد وحال الشيطان بينه وبين صلاته. فليجاهد المسلم نفسه على الخشوع في الصلوات فيكتسب بذلك الأجور العظيمة. إن الأجور المتقدمة, إن الأجور المتقدمة التي سمعناها التي تقدم ذكرها كلها تتناول من حافظ على الصلاة وأداها على ما أراده الله من تمام خشوع وركوع وسجود ومحافظة عليها، كما سمعت في حديث عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، نحمده حمدا لا نحصيه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إذا علمت ما أعده الله عز وجل لأهل الصلاة وما أكرمهم الله عز وجل به، وإذا علمت أيها المؤمن ما أعده الله لك من الأجور والدرجات بمحافظتك على الصلاة، فاحذر أيها المسلم أن يتسلط الشيطان عليك ويبعدك عن هذا الخير الذي ابتعد عنه كثير من الناس وقصروا في الصلوات إلا من رحم الله. كثير من الناس ربما لا يدخل المساجد إلا في يوم الجمعة، وبعضهم ربما لا يصلي إلا في العيدين. هذه غفلة عظيمة قد ختم الله على القلوب، ختم الله على القلوب. فحذار أيها المؤمن أن تقصر في هذا الفرض العظيم الذي فيه من الأجور العظيمة وفيها من الدرجات عند الله ما لا يعلمه إلا الله. فإذا فرطت فيه أوقعت نفسك في سخط الجبار، أوقعت نفسك في سخط الله وسخط الله عليك إذا فرطت في الصلوات الخمس التي أمرك الله عز وجل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. فإذا كان هذا الويل في حق من سهى عن الصلاة حتى خرج وقتها أو حتى ضاق وقتها، فكيف بمن ضيع الصلوات الخمس وفرط في واجبات الدين، فرط في الركن الثاني من أركان الإسلام؟ عجب من كثير من الناس يستعظمون على المسلم أن يفطر يوما من رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، ويفرطون في الركن الثاني ويفرطون في الصلاة، مع أن كلها عظيمة من العظائم، ولكن لماذا لا يعظمون الصلاة كما يعظمون الصيام بل بعضهم يصوم وينام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وقام بعد ذلك ليفطر؟ أي صيام هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما فائدة هذا الصيام الذي فرط فيه المسلم في صلاته في الصلوات الخمس؟ عباد الله، إنها عظيمة من العظائم أن يتجرأ المسلم على ترك الصلوات الخمس التي أوجبها الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ما بال كثير من الناس يتجرؤون على ترك الصلوات الخمس مع ما فيها من ماذا؟ مع ما فيها من الوعيد الذي أعده الله عز وجل، الذي توعد الله عز وجل به من فرط في هذه الواجبات العظيمة. قال الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تتم أخوته في دين الله حتى يحافظ على الصلوات التي أمره الله عز وجل بها، التي أمر الله جل وعلا بها. كثير من الناس فرط في أمره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس: فمن أتى بهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالحذر الحذر عباد الله من التهاون في هذه الفريضة العظيمة التي قصر فيها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذه الصلوات الخمس فرط فيها كثير من الناس، يجب علينا أن نتواصى عليها عباد الله، يجب علينا أن نتواصى عليها، وأن نأمر أبناءنا وأن نأمر أهالينا وأقاربنا بها. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. علينا أن نتواصى على الصلوات الخمس، نتواصى على هذه الفريضة التي فرط فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. فعلينا عباد الله أن نكون متواصين على الخير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحذر الحذر عباد الله، والتواصي على الحق، والتواصي على الصبر، والتواصي على الصلوات الخمس، والتواصي على واجبات الدين. فبذلك عباد الله يرفع الله عنا الفتن والمحن. إذا حافظنا على ديننا، حافظنا على التوحيد، وحافظنا على الصلوات الخمس، رفع الله لنا الأجور، كتب الله لنا الأجور، ورفع لنا الدرجات، ومحى عنا الخطايا، ودفع الله عنا المصائب والنقمات. فعلينا عباد الله أن نحرص على أوامر الله جل وعلا، وأن نحرص على إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وأن نتنفل لله جل وعلا بالصلاة التي فيها من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتآمر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتآمر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتآمر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم الطف بعبادك المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم الطف بعبادك المؤمنين وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق، واجمع كلمتهم على جهاد أعداء الإسلام. يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.